بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال 438 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فمعنى أعوذ أعتصم وألتجئ وأتحرز، وتضمنت هذه الكلمة مستعاذا به ومستعاذا منه ومستعيذا. فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به، وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان، فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته. وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع: الأول قوله من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وشرور الدين والدنيا. الثاني قوله ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق الليل، إذا وقب أي أظلم ودخل في كل شيء، وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. الثالث قوله ومن شر النفاثات في العقد، وهذا من شر السحر، فإن النفاثات السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر. والنفاثات مؤنث أي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة. الرابع قوله ومن شر حاسد إذا حسد، وهذا يعم إبليس وذريته، لأنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضا. وقوله إذا حسد لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضره ولم يضر المحسود.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة الفلق. وسورة الفلق سورة مدنية، وقيل مكية، ورجح جمع كبير من المفسرين أنها مدنية، وهذا هو قول ابن كثير رحمه الله وغيره، وهو قول غيره من أهل التفسير. وهي خمس آيات. ولقد روى النسائي عن عقبة بن عامر في فضل هذه السورة أن عقبة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف. فقال لي: ولن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ بربي الفلق. كذلك ثبت أن عقبة قال: بينما أنا أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشتنا ريح مظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أصابه شيء في سفر، إذا أصابه أمر، فإنه يتعوذ بهاتين الصورتين، كما جاء هنا: إذ غشتنا ريح مظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. والجحفة كما هو معلوم في طريق مكة والمدينة، وكذلك الأبواء. كذلك ما روى النسائي عن عبد الله قال: أصابنا طش وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فقال: قل. فقلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثة، تكفك كل شيء. كذلك من فضائل هذه السور، سورة الفلق ومعها كذلك سورة الناس، أنها أفضل ما يتعوذ به المتعوذون. لو سألك سائل ما أفضل ما يتعوذ به المتعوذون، فالجواب: ما صح عند النسائي عن ابن عابس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير وأن ما في هاتين السورتين، وأنها تشتملان على أفضل ما يتعوذ به المتعوذون. كذلك من فضائل هذه السورة ما صح عند مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال ابن باديس عن هذا الحديث: إنه يكفي في فضل سورتي الفلق والناس. ونرى أن في كتاب الله سبحانه وتعالى أن القرآن ختم بهاتين السورتين، ذكر بعض أهل العلم مناسبتين. المناسبة الأولى في ختم القرآن بهاتين السورتين أن من أوتي القرآن حفظا وتعليما وتلاوة مظنة مرمى أعين الحاسدين ومهوى أفئدة الكائدين، فكان حقيقا وقد ختم هذا القرآن حفظا وتلاوة أو مدارسة أن يلتجئ إلى الله طالبا منه الحفظ والتحصين من كل شر ومن كل كيد وحسد يصيبه على هذا الخير العظيم. المناسبة الثانية في ختم القرآن بهاتين السورتين أن من أوتي القرآن وأوتي الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى والفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه قد حصل كنزا عظيما، وتملك أمرا عظيما، وحاز أمرا عظيما في فقه في كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كذلك. ولكن بعض الناس قد يغتر بنفسه، بعض الناس قد يغتر بنفسه إذا أوتي فقها، إذا أوتي علما، ومن آفات العلم اغترار صاحبه به، وقد يتمادى به الغرور، والغرور بعلمه، وأن علمه كافيه في وقاية نفسه من الأضرار ونجاته من الأشرار. قال أهل العلم رحمهم الله: فمن رحمة الله بالمتعلم وتأديب الله له، أي في ختم القرآن بهذه الصورة، أن يتنبه بأنه لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى ولا عن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه ذكرى له وتنبيه له في أن العبد وإن أوتي علما وإن أوتي فقها فإنه لا بد أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يغتر بعلمه ولا يقول أن علمه فيه وقاية لنفسه من الأبرار ونجاة من الأشرار، بل لا يستغني العبد عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: قل، الأمر المفرد للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا. قل أعوذ، أي قل متعوذا برب الفلق، أي أستجير وألتجئ وأعتصم وأتحرز برب الفلق. والفلق كما قال عبد الله بن عباس الصبح، وروي كذلك هذا عن مجاهد وعن سعيد بن جبير وعن عبد الله بن محمد بن عقيل والحسن وقتادة وغيرهم من أهل العلم. قال الطبري رحمه الله: قل أعوذ برب الفلق، كقوله تعالى: فالق الإصباح. فالفلق هو الصبح، ويقال هو أبين من فلق الصبح، وهذا هو قول جماهير المفسرين، أن الفلق هو الصبح، كما ذكر ذلك أيضا يعني كقوله تعالى: فالق الإصباح. وجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الفلق الخلق. قال الضحاك: أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كلهم. وقال كعب الأحبار: الفلق بيت في جهنم، إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. وجاء عن زيد بن علي أنه قال عن آبائه أنهم قالوا: الفلق جب في قعر جهنم، عليه غطاء، فإذا كشف عنه خرجت نار تصيح منه جهنم، خرجت منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع ولكنه منكر، من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفلق جب في جهنم مغطى، ولكنه حديث لا يصح، فإن إسناده غريب ولا يصح رفعه. وقال بعض أهل العلم: الفلق من أسماء جهنم، وقيل الفلق هو الجبال والصخور لأنها تفلق بالمياه، أي تشقق. والصواب كما قال الطبري رحمه الله أنه فلق الصبح، الصواب هو القول الأول أنه فلق الصبح، كقوله تعالى: فالق الإصباح. وهذا هو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. فقل أعوذ برب الفلق، يعني قل أعوذ برب فالق الإصباح سبحانه وتعالى، من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات، حتى من شر نفس الإنسان، لأن النفس أمارة بالسوء. ذلك صح في حديث خطبة الحاجة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا فقال بعض أهل العلم ومنهم ثابت البناني والحسن البصري: المقصود من شر ما خلق أي جهنم وإبليس وذرية إبليس مما خلق، لكن القول الأول أصح، فإنه يشمل ذلك كله من شر جميع المخلوقات حتى من شر نفس الإنسان، لأن النفس أمارة بالسوء. ومن شر غاسق إذا وقب، جاء هنا أنه خص بعد أن عم. قال مجاهد: غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس، قد حكاه البخاري عنه، وكذا قال قبله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال قتادة والحسن والضحاك: إنه الليل إذا أقبل بظلامه، من شر غاسق إذا وقب، يعني إنه الليل إذا أقبل بظلامه. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. من شر غاسق إذا وقب أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس، أي الليل، وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى القمر لما طلع فقال: يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغساق إذا وقب. قال: يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هل هناك منافاة بين قولنا أن من شر غاسق إذا وقب أنه ما يكون في الليل، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما نظر يوم إلى القمر: يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب؟ لا منافاة. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا لا ينافي قول الجمهور، لأن القمر آية الليل، فلا منافاة، لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه. لو قال قائل: ما وجه تخصيص هذا الأمر بالليل والاستعاذة من شر غاسق إذا وقب؟ قال الشوكاني رحمه الله: ووجه تخصيصه أي الليل أن الشر فيه أكثر، أن الشر فيه أكثر، والتحرز من الشرور فيه أصعب. ومنه قولهم: الليل أخفى للويل، الليل أخفى للويل، ذلك كثيرا إنما يحصل له الفزع في الليل، وأكثر ما يكون من الأشياء المؤذية من السراق أو من غيره من الذين يؤذون الناس إنما يكون في الليل. ذلك قال الشوكاني رحمه الله: ووجه تخصيصه أي الليل أن الشر فيه أكثر، والتحرز من الشرور فيه أصعب. ومنه قولهم: الليل أخفى للويل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هن السواحر، أي ومن شر النفوس النفاثات، أو النساء النفاثات، لأن ما يكون من هؤلاء السواحر يكون في النساء، وقد يوجد عند غيرهم. والنفث النفخ، كما يفعل ذلك من يرقي ويسحر، وقيل النفث مع ريق، وقيل بدون ريق. والعقد جمع عقدة، وذلك أنهن كن ينفثن في عقد الخيوط حين يسحرن بها، يعني السواحر. ذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتاج العبد إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ومثله شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويدخل في الحاسد العاين، يدخل في الحاسد العاين، لأن العين لا تصدر إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. ولكن الحساد على نوعين: الأول نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره ولكن لا يتعرض للمحسود، والنوع الثاني يحسد ويكره بقلبه ويتعرض للمحسود، فهذا الذي عليه الإثم. وأما الأول فإنه يجاهد نفسه، لأن الشيطان قد يسترسل معه فينتقل من الحسد الذي لا إثم عليه فيه في الأصل إلى أن يخرجه إلى الحسد الذي فيه إثم. قال القرطبي رحمه الله: قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه، يعني وقع في خمس مفاسد. الأول أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. الثاني أنه ساخط لقسمة ربه، كأنه يقول: لما قسمت هذه القسمة. الثالث أنه ضاد فعل الله، أي أن فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يبخل بفضل الله سبحانه وتعالى. الرابع أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. الخامس أنه أعان عدوه إبليس، كما قال القرطبي رحمه الله: فإن الحاسد قد وقع في هذه المفاسد الخمس. نحن رأينا أن الله سبحانه وتعالى قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهنا عمم ثم قال: ومن شر غاسق إذا وقب. لو قال قائل: لما عمم بعد أن خصص؟ الجواب كما قال الشوكاني رحمه الله: ذكر الله سبحانه في هذه السورة إرشاد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة من شر كل مخلوقاته على العموم، ثم ذكر بعض الشرور على الخصوص مع اندراج هذه الشرور تحت العموم لزيادة شرها ومزيد ضرها، هو الغاسق والنفاثات والحاسد. فكأن هؤلاء لما فيهم من مزيد الشر حقيقون بإفراد كل واحد منهم بالذكر. الفوائد المتعلقة بهذه السورة: الفائدة الأولى الاستعاذة بالله جل وعلا من الشرور عموما وخصوصا، ذلك قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا. الفائدة الثانية تقرير ربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته على الخلق. الفائدة الثالثة بيان شدة حاجة العبد إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه شرور الخلق وأضرار الخلق. الفائدة الرابعة نستنبط ومن شر النفاثات في العقد تحريم السحر، وجه الاستدلال أنه شر يستعاذ بالله منه. الفائدة الخامسة كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: أن السحر له حقيقة وأثر يخشى من ضرره، ذلك جاء الاستعاذة منه ومن أهله. الفائدة السادسة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في الاستعاذة من شر حاسد إذا حسد تحريم الحسد، لأن جاء في هذه الآيات أنه شر يستعاذ بالله منه. الفائدة السادسة السابعة أن الطريق للتخلص من هذه الأمور أولا أن يتعلق العبد بربه وأن يفوض أمره إلى الله ويحقق التوكل عليه. ثانيا استعمال الأوراد الشرعية التي يحصن بها المسلم نفسه والناس حصلت عندهم أو حصل عليهم من ما حصل من وقوع بعض من وقوع بعض الشرور من وقوع عين عائن أو حسد حاسد أو من وقوع سحر عليه إنما لضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى وضعف تعلق العبد بربه وضعف تفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى مع ضعفه في أخذه بالأوراد الشرعية. فإن كثيرا من الناس يضعف ولا يداوم على الأثار الشرعية لا عند النوم ولا عند في أذكار الصباح والمساء ولا بعد الصلوات. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن وصف الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ينطبق على الذين ذكروا الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء وفي أدبار الصلوات وكذلك عند العوارض والمناسبات. عند العوارض والمناسبات فإنه داخل في هذا الوصف. فمن خرج من بيته فذكر الله وذكر الورد الذي قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هو ذاهب إلى المسجد وأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم فإنه يدخل في أنه من الذاكرين الله كثيرا. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الأوراد الشرعية حصن منيع أشد من سور يأجوج ومأجوج. قال رحمه الله الأوراد الشرعية حصن منيع أشد من سور يأجوج ومأجوج. ذلك الإنسان يحرص على الأذكار الشرعية وسوف يأتينا من ضمن الفوائد في النفس في حرص رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على الأذكار. الفائدة الثانية الثامنة
ثامنة
ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فإن هذه الثلاث تشترك في الخفاء الليل ما يكون من السواحر في النفث على العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فإنه كما ذكرنا الغاسق ظلام تخفى فيه الشرور والنفاثات مبني أمر هؤلاء النفاثات على الاختفاء تخييلا وإبهاما. والحسد داء دفين. ذلك قال أهل العلم رحمهم الله خصصت هذه الثلاثة لأن ما يخفى أثره أشد وأخطر وأعظم مفسدة فيعسر مع خفائه التوقي منه. فجاءت هذه الصورة فيعسر مع خفائه التوقي منه. الفائدة التاسعة النفاثات على قسمين. قسم الأول نفاثات بالشر وهي النفوس الشريرة كالسحرة والساحرات وغيرهم فإنهن ينفثن بالأوراد الشيطانية الإبليسية على العقد وهذا نفث بماذا؟ بالشر من نفوسهم الخبيثة. القسم الثاني نفاثات خير وهي النفوس الخيرة الطيبة كنفوس المؤمنين. قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع بين كفيه ثم نفث فيهما وهو يقرأ المعوذتين ثم مسح بهما ما استطاع من بدنه، يبدأ برأسه ووجهه، يفعل ذلك 3 مرات. قال بعض أهل العلم: فهذا نفث الخير من خير نفس خلقها الله. فهذا نفث الخير من خير نفس خلقها الله، الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية: كان يقرأ المعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهذا وأمسح بيد نفسه رجاء بركتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقله كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تقرأ المعوذات وتنفث ثم يمسح بيد نفسه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا فيه الحرص على أذكار النوم، فيه الحرص على أذكار النوم، فإن كثيرا من الناس قد فرط في هذا الباب. فهنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: كان يقرأ المعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه. فإنه لم يترك ذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولان الناس مع قوة صحتهم وعافيتهم ونشاطهم ومع ذلك يتركون الأوراد التي هي عند النوم. والمنبغي على العبد أن يكون حريصا على الأوراد والأذكار الشرعية. وفي رواية عند مسلم أنه كان يفعل ذلك إذا مرض أحد أهله، أنه ينفث عليه. وهذا هو المنبغي على العبد، أنه إذا وقع لأحد أبنائه، لأحد عياله، لأحد إحدى زوجاته، أنه ينفث، يقرأ وينفث على أهله، ينفث على ابنه، ينفث على ولده، ينفث على زوجته، وبإذن الله سبحانه وتعالى يحصل يعني الخير الكثير، ولا يلتجي مباشرة إلى الأدوية الموجودة. جاء للزوجة صداع، يقرأ عليها ينفث، جاءها شيء يقرأ عليها وينفث. فإن الأدوية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله أثرها عظيم جدا. والنفث يكون بالريق، كما صح عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، تعني وضعها على الأرض كما فسر ذلك سفيان بالعمل، ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وكيفية هذا الأمر بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا، قد صح ذلك عند مسلم. إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا، أي رسلم، ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. جمهور العلماء على أن المراد جملة الأرض، ليس هذا خاص بالمدينة. جمهور العلماء رحمهم الله على أن المراد بهذا الحديث جملة الأرض، وقيل أرض المدينة. قد حكى الخلاف النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. والريقة أقل من الريق، الريقة أقل من الريق، أن يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضع الأصبع في التراب فيعلق به ما يعلق، فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام حال المسح. وهذا جرح أظن في عام 1417 هجريا، الذي يراه يظنه خياطة، يعني كنت في مكان وجرحت من شبك فنزف الدم يعني شيئا يسيرا، فتذكرت هذا الحديث وكنت في المدينة ففعلت فطبقت هذا الأمر من ساعته برئ الجرح. هذا أمر قد فعلته من ما يقارب 21 سنة الآن. برئ الجرح يعني تماما، الذي يراك يظنها كأنها خياطة، لكن أخذنا بما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قوله قل أعوذ برب الناس فقد تضمنت أيضا ذكر ثلاثة: الأول الاستعاذة وقد تقدمت، الثاني المستعاذ به، الثالث المستعاذ منه. فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، رب الناس الذي رزقهم ودبرهم وأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم مضارهم. ملك الناس أي المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه، المدبر لهم كما يشاء، الذي له القدرة والسلطان عليهم، فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمر، يخفض ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع. إله الناس أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو، فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم مما يضرهم بربوبيته، وقهرهم وأمرهم ونهاهم وصرفهم كما يشاء بملكه، واستعبدهم بالهيبة الجامعة لصفات الكمال كلها. وأما المستعاذ منه فهو الوسواس، وهو الخفي الإلقاء في النفس. وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس الرجوع إلى الوراء. وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان، وذلك أن العبد إذا غفل جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس. قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، ويقال رأس كرأس الحية، يضعه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه، فإذا ذكر الله خنس. وجاء بناؤه على الفعال الذي يتكرر منه، فإنه كلما ذكر الله،
يعني على صيغة المبالغة الخناس، على صيغة المبالغة الخناس، إنه يقع منه التكرار. نعم.
فإنه كلما ذكر الله انخنس، وإذا غفل عاد. وقوله تعالى من الجنة والناس يعني أن الوسواس نوعان: إنس وجن. فإن الوسوسة الإلقاء الخفي، لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن، والجني لا يحتاج إليها. ونظير اشتراكهما في الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني في قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والله أعلم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ثم ذكر رحمه الله عز وجل ما جاء في تفسير سورة الناس. وسورة الناس قيل مكية وقيل مدنية، لكن الصحيح أنها مدنية، وهي ست آيات. وجاء عند بعض المفسرين أن بعضهم ذكر أنها سبع آيات، لكن الصحيح بلا شك والحق أنها ست آيات. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: سورة الناس مثل سورة الفلق، لأنها إحدى المعوذتين. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في لما سحر صلى الله عليه وسلم وسحره ذلك الرجل اليهودي الذي هو لبيد ابن الأعصم، أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فك العقد بسورة الفلق وسورة الناس. قد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن العقد كما يعني ذكر حديثا ببعض ألفاظه في السلسلة الصحيحة أن هذه العقد كانت بعدد آيات سورة الفلق والناس، بعدد آيات سورة الفلق والناس. كم عقدة؟ 11 عقدة. فكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كلما حل عقدة نفث وقرأ آية، كلما حل عقدة نفث وقرأ آية الفلق، قل أعوذ برب الفلق إلى آخره، ثم حل إلى أن انتهى من العقد. ذلك التوجيه حال العقد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. التوجيه لو وجد إنسان في البيت عقد مع أحد أهل البيت أو أنه وجد في البيت شيء من هذه العقد، فالتوجيه في حل هذه العقد كما فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك بعض الحجب قد يجدها الإنسان في مكان، كذلك التوجيه في ذلك أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سحر يهود من أشر السحر، ومع ذلك جاء وصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حل هذه العقد بما جاء في سورتي الفلق والناس. لذلك بعض الناس فيه الجزع والهلع، فإذا وجد في البيت شيء من هذه الأمور اضطرب وحصل له الجزع والخوف والدخول والخروج، واتصل على الرقاة واتصل على الناس، وتعلق قلبه بالرقاة وتعلق قلبه بإمام المسجد. ومن أسباب تعلق الناس بالرقاة في زماننا أن الرقاة قد أحاطوا أنفسهم بهالة، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وكلامه ماتع. وإلا الرقية كل إنسان يرقي نفسه، وإذا كان ولا بد فإنه يذهب إلى أحد إخوانه فيرقيه. أما على هذه الهالة الموجودة عند الرقاة، حتى أصبح بعض الرقاة يقسم الرقية إلى أقسام: الرقية الذهبية والرقية الفضية والرقية البرونزية. هذا أمر واقع، يعني أنا كان لي علاقة بالرقاة كنت مراقب عليهم لمدة 5 سنوات، فهم يعني يحيطون أنفسهم بهالة حتى يظن الظان أن هذا الفن لا يتقنه إلا هم. وهذا هو كلام الشيخ ما رحمه الله، فيلتجئ الناس إليه يقول: والله ما أعرف كيف أفعل، والله ما كذا، كيف أرقي زوجتي، كيف أرقي يعني ابنتي، كيف أرقي كذا، ما أعرف. فتجد جماعات وأفراد عند الراقي، كل ينتظر ماذا؟ ينتظر دوره ودخوله على هذا الراقي. وقد يكون الراقي شاب صغير جدا، ويأتي الناس من بلدان شتى، وهذا أمر قد رأيته، شاب صغير ويأتي الشيبان من هنا ومن هنا، ومعهم أطفالهم ومعهم ذراريهم ومعهم ينتظرون الدور حتى يدخلوا على هذا الراقي، ويسافرون المسافات الطويلة. قد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لكن أن يكون هذا الأخ بهذه الهالة، ذلك نص العلماء رحمهم الله على أن اتخاذ الرقية مهنة أن ذلك من البدع والمحدثات. ومنهم شيخنا الشيخ ربيع بن هادي وجماعات من أهل العلم أن اتخاذ هذا الأمر مهنة، فإن ذلك من البدع والمحدثات، فضلا عن أخذ الأموال الطائلة إلى 40,000 إلى 50,000 إلى 60,000. وهذا أمر حاصل واقع، أمر حاصل يأخذ في حالة إلى 40,000 ريال. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه في حل سحر يهود قد قرأ نبينا صلوات ربي وسلامه عليه المعوذتين. وهذا هو المنبغي على العبد، أن يقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أنه إذا حصل له شيء في البيت رأى حجب فإن الأمر سهل ولا يحتاج إلى ابتكارات كما يفعله بعض الرقاة، يأتي بالحجب ويأتي ويفعل بعض الأمور، والمسك الأسود لشيء والمسك الأبيض لشيء، وأن هذا المسك تجعله في مكان كذا، وأن هذا المسك تجعله في مداخلك أو في مخارجك، هذا كله عند الرقاة، هذا موجود عند الرقاة، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل: يحدثون أمورا حتى يظن الظان أنه يعني هذا الفن لا يتقنه إلا هم، ولا يعرف هذه الرقية إلا هم، والأمر سهل. لذلك جاءت الآثار والأحاديث والنصوص الشرعية بأن هذا الأمر مشاع، بأن يرقي المسلم أهل بيته، بأن يعني لم تأتي الأحاديث أن هذا أمر خاص بأناس، إيش كما جاء في العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل جاء هذا أن هذا مخصوص في أناس معينين؟ لا. فكما قال يعني الشيخ ناصر رحمه الله في هذه الكلمات القليلة، وصف هؤلاء الرقاة أنهم يفعلون مثل هذه الأمور، بعض النظرات، يعني بعضهم يقول ارفع يديك بهالطريقة، فإن نزلت فأنت عين، فإن طلعت فأنت سحر، فإن ثبتت فأنت كذا، هذا أمر كله رأيته بعيني. طبعا أوقفنا من أوقفنا وتكلمنا مع ما تكلمنا إلى آخره. فعندهم هالات وطرق حتى يظن الظان أن ذلك لا يحسنه إلا هم، فيلتجئ الناس ماذا؟ إليهم، ثم يدفعون من هذه الأموال، يدفعون من هذه الأموال. ومن ابتلي بالرقية قد يفتن بأربع فتن: الأولى فتنة النساء، الثانية فتنة المال، الثالثة فتنة الجاه، يكون لا شيء، ثم يصبح ماذا؟ الشيخ الراقي المعالج إلى آخره. فتنة الاستعانة بالجان، فتنة الاستعانة بالجان، يوسوس له الشيطان ويدخل له ما يدخل من الجان، ثم يرى جواز الاستعانة بالجان ماذا؟ المسلم في يعني في زعمه وفي رأيه، ثم بعد ذلك يلج أبواب خطيرة، إما أن يفتن بالنساء، إما أن يفتن بالمال وجمع المال، أو يفتن بالجاه، أو يفتن بالاستعانة بالجان. ومنهم يعني من يسلم، لكن الإنسان يكون محتاط لدينه، يكون محتاط لدينه. يعني بعض الناس أصبح يلمس المرأة بحجة ماذا؟ أن الطبيب يلمس المرأة. هذا أمر قد وجدته وناقشت فيه بعض هؤلاء الرقاة، قال: كما أن يعني العلماء يعني يجوز كشف العورة للمرأة حال الطب، فكذلك يجوز ليس فقط اللمس والمس والجس، لا، كذلك يجوز لي أن أكشف عورتها. هذا أمر واقع، هذا أمر واقع، لكن هذا الباب خطير، هذا الباب خطير. ذلك ليس من منهج السلف أن يتخذ الإنسان ذلك مهنة، ليس من منهج السلف الصالح أن يتخذ الإنسان ذلك مهنة. هذه الصورة العظيمة مشتملة على الاستعاذة، على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإله الناس سبحانه وتعالى من الشيطان، الاستعاذة برب الناس ومالك الناس وإله الناس من شر الوسواس الخناس، من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم على فعله، وبالمقابل يقبح لهم الخير ويثبط الناس عن الخير ويريهم الخير في صورة غير صورته. والشيطان دائما على هذا الحال، لذلك هو يوسوس ويخنس، يوسوس ويخنس، كلما وجد فرصة ماذا؟ وسوس. فإذا وجد الإنسان متيقظا يقظا فطينا خنسه، كما ذكر رحمه الله عز وجل الآثار عن بعض السلف من أن له خرطوم كخرطوم الكلب، وجاء في رواية كخرطوم الفيل، فإذا ذكر العبد ربه خنسه، كما جاء في الأذان في إقبال الشيطان وإدباره عند ذكر الله سبحانه وتعالى. فالعبد في جهاد مع نفسه ومع شياطين الإنس ومع شياطين الجن، فهو في جهاد من جهة نفسه الأمارة بالسوء، ومن جهة كذلك ما يكون من شياطين الجن، وكذلك ما يكون من شياطين الإنس. فينبغي للعبد أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله سبحانه وتعالى للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة الله سبحانه وتعالى آخذ بماذا؟ بناصيتها. كذلك يستعيذ بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بألوهيته التي خلقهم الله لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والشيطان يريد من الناس أن ينحرفوا عن هذه الإلهية وعن هذا التوحيد، عن هذا التوحيد، ليكون الناس من حزبه، ليكونوا من أصحاب السعير. من فوائد هذه الصورة العظيمة، الفائدة الأولى، الله سبحانه وتعالى قال قل أعوذ برب الناس، مع أن الله رب لجميع الخلق، فلما جاء التخصيص هنا برب الناس؟ قال القرطبي رحمه الله لأمرين. الأمر الأول لأن الناس معظمون، فأعلم الله بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. الأمر الثاني لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم في هذه الصورة، فأعلم الله بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. فالعبد المنبغي عليه أن يستعين بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين أن أحد الناس جاء إلى أحد العلماء وطلب منه حاجة عند أحد الولاة وأحد الأمراء، وكان هذا العالم مع هذا الرجل في قرية والوالي في قرية أخرى، فخرج في حاجة أخي هذا العالم. فلما وصل يعني بلدة هذا الوالي ودخل على الوالي، أنجز الوالي أمر الرجل قبل أن يتكلم من؟ العالم. فقال الرجل للعالم كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله لم تفعل لي شيء، أو عبارة بنحو ذلك. فقال له هذا الرجل إني في حاجتك من يوم أن خرجنا من قريتنا بدعاء الله سبحانه وتعالى لك، بدعاء الله لك. استعان بالله سبحانه وتعلق قلبه بمن؟ بالله. وهذا الرجل إنما وضع حاجته عند من؟ عند الوالي فقط. وأما هذا العالم إنما يخشى الله من عباده العلماء أهل العلم وأهل الخشية وأهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وهذا المنبغي على العبد، هذا هو المنبغي على العبد. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كان يسأل الله في ماذا؟ كل ذلك أنهم يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى حتى في هذا الأمر الصغير والخفيف. هذا المنبغي على العبد. ذلك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أمر بالاستعاذة من شرهم في هذه الصورة، فأعلم الله بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. الفائدة الثانية، قال الله سبحانه وتعالى ملك الناس إله الناس، فإن في الناس ملوكا، فذكر الله أنه ملك وملكهم سبحانه وتعالى. وفي الناس من يعبد غيره، فذكر أنه إلههم ومعبودهم. فإذا كان الأمر كذلك فهو الذي يجب أن يستعاذ به ويلجأ إليه دون الملوك والعظماء. الفائدة الثالثة، الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وفي الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فذكر في أول صورة أقسام التوحيد الثلاثة، وذكر في آخر صورة أقسام التوحيد الثلاثة. فإن الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس، ربوبية، وهو كذلك ملك الناس، وتوحيد إيش؟ أسماء الصفات. وتوحيد أسماء الصفات هو داخل في توحيد ربوبية إله الناس، وهو توحيد الإلهية، هو توحيد الإلهية. وفي هذا التسلسل فائدة أيضا رابعة، قل أعوذ برب الناس. ذكر بعض أهل العلم في هذا التسلسل سر عجيب، فالله رب الناس، أي أن الله هو مربي الناس سبحانه وتعالى، ملك الناس، أن العبد مملوك له عز وجل. فذكر الله أن العبد مملوك، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، وأن الله سبحانه وتعالى هو ملك الناس. فإذا تقرر هذا في أن العبد ربه الله، هو خالقه ومالكه، فعلم أن العبادة لازمة وواجبة عليه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فإذا علمت أن الله هو الرب، وأن الله سبحانه وتعالى هو ملك الناس، وأنك عبد ومخلوق ومملوك لله، فالواجب عليك ماذا؟ فالواجب عليك أن تجعل الله إلها وتعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يذكره العلماء رحمهم الله، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. فهو عبد مخلوق وخالقه إله معبود سبحانه وتعالى. فبين الله أنه إله الناس. الفائدة الخامسة، أن الذي يوسوس في صدور الناس ثلاثة. الأول نفوسهم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهذا توسوس به نفسه لنفسه، كما جاء في الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. الثاني من شياطين الجن. الثالث من شياطين الإنس، وكما قال شيخ الإسلام هنا، لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن، والجن لا يحتاج إلى ذلك، والجن لا يحتاج إلى ذلك. ذلك قال مجاهد: إذا ذكر الله خنس وانقبض، وإذا لم يذكر انبسط على القلب، انبسط على القلب. ووصف بالخناس لأنه كثير الاختفاء، وصف بالخناس لأنه كثير الاختفاء. وكذلك قيل لأن بناءه جاء على الفعال، عصيغة المبالغة الذي يتكرر منه ذلك. ومنه قوله تعالى في كثير الاختفاء: فلا أقسم بالخنس، يعني النجوم، لاختفائها بعد ظهورها. ووسواس الشيطان يكون في أنه يدعو الناس إلى طاعته بكلام خفي يصل إلى القلب من غير سماع الصوت، بكلام خفي يصل إلى القلب من غير سماع الصوت. الفائدة كم؟ السادسة. في هذه الآيات تذكر الثقلين، إلى أن من استعاذ بالله ارتفعت عنه محن الدنيا والآخرة. من استعاذ بالله والتجأ إليه ارتفعت عنه محن الدنيا والآخرة. فإن في هذه الآيات الاستعاذة من شر ما خلق، والاستعاذة من ما جاء في سورة الناس، كذلك من الوساوس والشيطانية والأمارة بالسوء والوساوس الإنسية، كل ذلك. فمن استعاذ بالله ارتفعت عنه محن الدنيا والآخرة. لكن المطلوب منك ماذا؟ أن تستعيذ وتكون صادق في ذلك مع نفسك، وصادق في ذلك مع ربك سبحانه وتعالى. أما أن تستعيذ والقلب لاهي ساهي غافل، فإن النتيجة والأثر تضعف، كما ذكرنا. ليس كل أحد ماذا؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية: ممن يرقي ينفع فيما يكون منه الرقية. الفائدة الأخيرة ونختم بها هذه المجالس، هل طرد الشيطان خاص بالاستعاذة؟ قال الشوكاني رحمه الله: الظاهر أن مطلق ذكر الله يطرد الشيطان، أن مطلق ذكر الله يطرد الشيطان وإن لم يكن عن طريق الاستعاذة. والدليل على ذلك ما جاء في الأذان، ما جاء في الأذان، والله تعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال 38 و400 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فمعنى أعوذ أعتصم وألتجئ وأتحرز. وتضمنت هذه الكلمة مستعاذا به ومستعاذا منه ومستعيذا. فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به. وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان، فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته. وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع: الأول قوله من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وشرور الدين والدنيا. الثاني قوله ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق الليل، إذا وقب أي أظلم ودخل في كل شيء وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. الثالث قوله ومن شر النفاثات في العقد، وهذا من شر السحر، فإن النفاثات السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر. والنفاثات مؤنث أي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة. الرابع قوله ومن شر حاسد إذا حسد، وهذا يعم إبليس وذريته، لأنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضا. وقوله إذا حسد لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضره ولم يضر المحسود.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة الفلق. وسورة الفلق سورة مدنية وقيل مكية، ورجح جمع كبير من المفسرين أنها مدنية، وهذا هو قول ابن كثير رحمه الله وغيره، وهو قول غيره من أهل التفسير. وهي 5 آيات. ولقد روى النسائي عن عقبة بن عامر في فضل هذه السورة أن عقبة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف. فقال لي: ولن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ بربي الفلق. كذلك ثبت أن عقبة قال: بينما أنا أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشتنا ريح مظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أصابه شيء في سفر، إذا أصابه أمر، فإنه يتعوذ بهاتين السورتين، كما جاء هنا: إذ غشتنا ريح مظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. والجحفة كما هو معلوم في طريق مكة والمدينة، وكذلك الأبواء. كذلك ما روى النسائي عن عبد الله قال: أصابنا طش وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فقال: قل. فقلت: ما أقول. قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3، تكفك كل شيء. كذلك من فضائل هذه السور سورة الفلق ومعها كذلك سورة الناس، أنها أفضل ما يتعوذ به المتعوذون. لو سألك سائل ما أفضل ما يتعوذ به المتعوذون، فالجواب: ما صح عند النسائي عن ابن عابس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير وأن ما في هاتين السورتين، وأنها تشتملان على أفضل ما يتعوذ به المتعوذون. كذلك من فضائل هذه السورة ما صح عند مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال ابن باديس عن هذا الحديث: إنه يكفي في فضل سورتي الفلق والناس. ونرى أن في كتاب الله سبحانه وتعالى أن القرآن ختم بهاتين السورتين، ذكر بعض أهل العلم مناسبتين. المناسبة الأولى في ختم القرآن بهاتين السورتين أن من أوتي القرآن حفظاً وتعليماً وتلاوة مظنة مرمى أعين الحاسدين ومهوى أفئدة الكائدين، فكان حقيقا وقد ختم هذا القرآن حفظا وتلاوة أو مدارسة أن يلتجئ إلى الله طالبا منه الحفظ والتحصين من كل شر ومن كل كيد وحسد يصيبه على هذا الخير العظيم. المناسبة الثانية في ختم القرآن بهاتين الصورتين أن من أوتي القرآن وأوتي الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى والفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه قد ملك قد حصل كنزا عظيما وتملك أمرا عظيما وحاز أمرا عظيما في فقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كذلك. ولكن بعض الناس قد يغتر بنفسه إذا أوتي فقها إذا أوتي علما. ومن آفات العلم اغترار صاحبه به، وقد يتمادى به الغرور والغرور بعلمه وأن علمه كافيه في وقاية نفسه من الأضرار ونجاته من الأشرار. قال أهل العلم رحمهم الله: فمن رحمة الله بالمتعلم وتأديب الله له، أي في ختم القرآن بهذه الصورة، أن يتنبه بأنه لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى ولا عن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه ذكرى له وتنبيه له في أن العبد وإن أوتي علما وإن أوتي فقها فإنه لا بد أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن لا يغتر بعلمه ولا يقول أن علمه فيه وقاية لنفسه من الأبرار ونجاة من الأشرار، بل لا يستغني العبد عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: قل، الأمر المفرد للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا. قل أعوذ، أي قل متعوذا برب الفلق، أي أستجير وألتجئ وأعتصم وأتحرز برب الفلق. والفلق كما قال عبد الله بن عباس الصبح، وروي كذلك هذا عن مجاهد وعن سعيد بن جبير وعن عبد الله بن محمد بن عقيل والحسن وقتادة وغيرهم من أهل العلم. قال الطبري رحمه الله: قل أعوذ برب الفلق، كقوله تعالى: فالق الإصباح. فالفلق هو الصبح، ويقال هو أبين من فلق الصبح، وهذا هو قول جماهير المفسرين أن الفلق هو الصبح، كما ذكر ذلك أيضا يعني كقوله تعالى: فالق الإصباح. وجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الفلق الخلق. قال الضحاك: أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كلهم. وقال كعب الأحبار: الفلق بيت في جهنم، إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. وجاء عن زيد بن علي أنه قال عن آبائه أنهم قالوا: الفلق جب في قعر جهنم، عليه غطاء، فإذا كشف عنه خرجت نار تصيح منه جهنم، خرجت منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع ولكنه منكر من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفلق جب في جهنم مغطى، ولكنه حديث لا يصح، فإن إسناده غريب ولا يصح رفعه. وقال بعض أهل العلم: الفلق من أسماء جهنم، وقيل الفلق هو الجبال والصخور لأنها تفلق بالمياه أي تشقق. والصواب كما قال الطبري رحمه الله أنه فلق الصبح. الصواب هو القول الأول أنه فلق الصبح كقوله تعالى فالق الإصباح، وهذا هو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. فقل أعوذ برب الفلق يعني قل أعوذ برب فالق الإصباح سبحانه وتعالى. من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات حتى من شر نفس الإنسان، لأن النفس أمارة بالسوء. ذلك صح في حديث خطبة الحاجة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. فقال بعض أهل العلم ومنهم ثابت البناني والحسن البصري: المقصود من شر ما خلق أي جهنم وإبليس وذرية إبليس مما خلق، لكن القول الأول أصح، فإنه يشمل ذلك كله، من شر جميع المخلوقات حتى من شر نفس الإنسان، لأن النفس أمارة بالسوء. ومن شر غاسق إذا وقب، جاء هنا أنه خص بعد أن عم. قال مجاهد: غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس، قد حكاه البخاري عنه، وكذا قال قبله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال قتادة والحسن والضحاك: إنه الليل إذا أقبل بظلامه. من شر غاسق إذا وقب يعني إنه الليل إذا أقبل بظلامه. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. من شر غاسق إذا وقب أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس أي الليل، وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى القمر لما طلع فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغساق إذا وقب. قال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهل هناك منافاة بين قولنا أن من شر غاسق إذا وقب أنه ما يكون في الليل، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما نظر يوم إلى القمر: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب؟ لا منافاة. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا لا ينافي قول الجمهور، لأن القمر آية الليل فلا منافاة، لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه. لو قال قائل: ما وجه تخصيص هذا الأمر بالليل والاستعاذة من شر غاسق إذا وقب؟ قال الشوكاني رحمه الله: ووجه تخصيصه أي الليل أن الشر فيه أكثر، أن الشر فيه أكثر، والتحرز من الشرور فيه أصعب، ومنه قولهم: الليل أخفى للويل، الليل أخفى للويل. ذلك كثيرا إنما يحصل له الفزع في الليل، وأكثر ما يكون من الأشياء المؤذية من السراق أو من غيره أو من غيرهم الذين يؤذون الناس إنما يكون في الليل. ذلك قال الشوكاني رحمه الله: أوجه تخصيصه أي الليل أن الشر فيه أكثر والتحرز من الشرور فيه أصعب، ومنه قولهم: الليل أخفى للويل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هن السواحر، أي ومن شر النفوس النفاثات أو النساء النفاثات، لأن ما يكون من هؤلاء السواحر يكون في النساء، وقد يوجد عند غيرهم. والنفث النفخ كما يفعل ذلك من يرقي ويسحر، وقيل النفث مع ريق وقيل بدون ريق. والعقد جمع عقدة، وذلك أنهن كن ينفثن في عقد الخيوط حين يسحرن بها، يعني السواحر. ذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود، فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتاج العبد إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ومثله شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويدخل في الحاسد العاين، يدخل في الحاسد العاين، لأن العين لا تصدر إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. ولكن الحساد على نوعين: الأول نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره ولكن لا يتعرض للمحسود، والنوع الثاني يحسد ويكره بقلبه ويتعرض للمحسود، فهذا الذي عليه الإثم. وأما الأول فإنه يجاهد نفسه، لأن الشيطان قد يسترسل معه فينتقل من الحسد الذي لا إثم عليه فيه في الأصل إلى أن يخرجه إلى الحسد الذي فيه إثم. قال القرطبي رحمه الله: قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه، يعني وقع في خمس مفاسد. الأول أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. الثاني أنه ساخط لقسمة ربه، كأنه يقول: لما قسمت هذه القسمة. الثالث أنه ضاد فعل الله، أي أن فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يبخل بفضل الله سبحانه وتعالى. الرابع أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. الخامس أنه أعان عدوه إبليس، كما قال القرطبي رحمه الله: فإن الحاسد قد وقع في هذه المفاسد الخمس. نحن رأينا أن الله سبحانه وتعالى قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهنا عمم ثم قال: ومن شر غاسق إذا وقب. لو قال قائل: لما عمم بعد أن خصصه؟ الجواب كما قال الشوكان رحمه الله: ذكر الله سبحانه في هذه السورة إرشاد رسوله صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة من شر كل مخلوقاته على العموم، ثم ذكر بعض الشرور على الخصوص مع اندراج هذه الشرور تحت العموم لزيادة شرها ومزيد ضرها، هو الغاسق والنفاثات والحاسد. فكأن هؤلاء لما فيهم من مزيد الشر حقيقون بإفراد كل واحد منهم بالذكر. الفوائد المتعلقة بهذه السورة: الفائدة الأولى الاستعاذة بالله جل وعلا من الشرور عموما وخصوصا. ذلك قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا. الفائدة الثانية تقرير ربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته على الخلق. الفائدة الثالثة بيان شدة حاجة العبد إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه شرور الخلق وأضرار الخلق. الفائدة الرابعة نستنبط ومن شر النفاثات في العقد تحريم السحر. وجه الاستدلال أنه شر يستعاذ بالله منه. الفائدة الخامسة كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله أن السحر له حقيقة وأثر يخشى من ضرره، ذلك جاء الاستعاذة منه ومن أهله. الفائدة السادسة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في الاستعاذة من شر حاسد إذا حسد تحريم الحسد، لأن جاء في هذه الآيات أنه شر يستعاذ بالله منه. الفائدة السادسة السابعة أن الطريق للتخلص من هذه الأمور أولا أن يتعلق العبد بربه وأن يفوض أمره إلى الله ويحقق التوكل عليه. ثانيا استعمال الأوراد الشرعية التي يحصن بها المسلم نفسه والناس حصلت عندهم أو حصل عليهم من ما حصل من وقوع بعض من وقوع بعض الشرور من وقوع عين عائن أو حسد حاسد أو من وقوع سحر عليه، إنما لضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى وضعف تعلق العبد بربه وضعف تفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى مع ضعفه في أخذه بالأوراد الشرعية، فإن كثيرا من الناس يضعف ولا يداوم على الأذكار الشرعية لا عند النوم ولا عند في أذكار الصباح والمساء ولا بعد الصلوات. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن وصف الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ينطبق على الذين ذكروا الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء وفي أدبار الصلوات، وكذلك عند العوارض والمناسبات. عند العوارض والمناسبات فإنه داخل في هذا الوصف، فمن خرج من بيته فذكر الله وذكر الورد الذي قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هو ذاهب إلى المسجد وأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، فإنه يدخل في أنه من الذاكرين الله كثيرا. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الأوراد الشرعية حصن منيع أشد من سور يأجوج ومأجوج. قال رحمه الله الأوراد الشرعية حصن منيع أشد من سور يأجوج ومأجوج، ذلك الإنسان يحرص على الأذكار الشرعية. وسوف يأتينا من ضمن الفوائد في النفس في حرص رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على الأذكار. الفائدة الثامنة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، فإن هذه الثلاث تشترك في الخفاء، تشترك في الخفاء. الليل ما يكون من السواحر في النفث على العقد ومن شر حاسد إذا حسد، فإنه كما ذكرنا الغاسق ظلام تخفى فيه الشرور، والنفاثات مبني أمر هؤلاء النفاثات على الاختفاء تخييلا وإبهاما، والحسد داء دفين. ذلك قال أهل العلم رحمهم الله خصصت هذه الثلاثة لأن ما يخفى أثره أشد، ما يخفى أثره أشد وأخطر وأعظم مفسدة، فيعسر مع خفائه التوقي منه، فجاءت هذه الصورة فيعسر مع خفائه التوقي منه. الفائدة التاسعة النفاثات على قسمين، قسم الأول نفاثات بالشر وهي النفوس الشريرة كالسحرة والساحرات وغيرهم، فإنهن ينفثن بالأوراد الشيطانية الإبليسية على العقد، وهذا نفث بماذا؟ بالشر، من نفوسهم الخبيثة. القسم الثاني نفاثات خير، وهي النفوس الخيرة الطيبة كنفوس المؤمنين. قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع بين كفيه ثم نفث فيهما وهو يقرأ المعوذتين، ثم مسح بهما ما استطاع من بدنه، يبدأ برأسه ووجهه، يفعل ذلك 3 مرات. قال بعض أهل العلم: فهذا نفث الخير من خير نفس خلقها الله، فهذا نفث الخير من خير نفس خلقها الله الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية: كان يقرأ المعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهذا وأمسح بيد نفسه رجاء بركتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقله كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تقرأ المعوذات وتنفث ثم يمسح بيد نفسه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا فيه الحرص على أذكار النوم، فيه الحرص على أذكار النوم، فإن كثيرا من الناس قد فرط في هذا الباب. فهنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: كان يقرأ المعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه، فإنه لم يترك ذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والآن الناس مع قوة صحتهم وعافيتهم ونشاطهم، ومع ذلك يتركون الأوراد التي هي عند النوم. والمنبغي على العبد أن يكون حريصا على الأوراد والأذكار الشرعية. وفي رواية عند مسلم أنه كان يفعل ذلك إذا مرض أحد أهله، أنه ينفث عليه. وهذا هو المنبغي على العبد، أنه إذا وقع لأحد أبنائه، لأحد عياله، لأحد إحدى زوجاته، أنه ينفث، يقرأ وينفث على أهله، ينفث على ابنه، ينفث على ولده، ينفث على زوجته، وبإذن الله سبحانه وتعالى يحصل يعني الخير الكثير، ولا يلتجي مباشرة إلى الأدوية الموجودة. جاء للزوجة صداع، يقرأ عليها ينفث، جاءها شيء يقرأ عليها وينفث. فإن الأدوية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله أثرها عظيم جدا. والنفث يكون بالريق، كما صح عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، تعني وضعها على الأرض كما فسر ذلك سفيان بالعمل، ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وكيفية هذا الأمر بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا، قد صح ذلك عند مسلم. إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا، أي رسول الله، ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. جمهور العلماء على أن المراد جملة الأرض، ليس هذا خاص بالمدينة. جمهور العلماء رحمهم الله على أن المراد بهذا الحديث جملة الأرض، وقيل أرض المدينة. قد حكى الخلاف النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. والريقة أقل من الريق، الريقة أقل من الريق، أن يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضع الأصبع في التراب فيعلق به ما يعلق، فيمسح به على الموضع، يمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام حال المسح. وهذا جرح أظن في عام 1417 هجريا الذي يراه يظنه خياطة، يعني كنت في مكان وجرحت من شبك فنزف الدم يعني شيئا يسيرا، فتذكرت هذا الحديث وكنت في المدينة فطبقت هذا الأمر، من ساعته برئ الجرح. هذا أمر قد فعلته من ما يقارب 21 سنة الآن، برئ الجرح يعني تماما. الذي يراك يظنها كأنها خياطة، لكن أخذنا بما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قوله قل أعوذ برب الناس فقد تضمنت أيضا ذكر ثلاثة: الأول الاستعاذة وقد تقدمت، الثاني المستعاذ به، الثالث المستعاذ منه. فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، رب الناس الذي رزقهم ودبرهم وأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم مضارهم، ملك الناس أي المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه، المدبر لهم كما يشاء، الذي له القدرة والسلطان عليهم، فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمر، يخفض ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع. إله الناس أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو، فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم مما يضرهم بربوبيته، وقهرهم وأمرهم ونهاهم وصرفهم كما يشاء بملكه، واستعبدهم بالهيبة الجامعة لصفات الكمال كلها. وأما المستعاذ منه فهو الوسواس، وهو الخفي الإلقاء في النفس. وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس الرجوع إلى الوراء. وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان، وذلك أن العبد إذا غفل جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس. قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، ويقال رأس كرأس الحية يضعه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه، فإذا ذكر الله خنس. وجاء بناؤه على الفعال الذي يتكرر منه، فإنه كلما ذكر الله،
يعني على صيغة المبالغة الخناس، على صيغة المبالغة الخناس، إنه يقع منه التكرار. نعم.
فإنه كلما ذكر الله انخنس، وإذا غفل عاد. وقوله تعالى من الجنة والناس يعني أن الوسواس نوعان: إنس وجن. فإن الوسوسة الإلقاء الخفي، لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن، والجني لا يحتاج إليها. ونظير اشتراكهما في الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني في قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والله أعلم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ثم ذكر رحمه الله عز وجل ما جاء في تفسير سورة الناس، وسورة الناس قيل مكية وقيل مدنية، لكن الصحيح أنها مدنية، هي ست آيات. وجاء عند بعض المفسرين أن بعضهم ذكر أنها سبع آيات، لكن الصحيح بلا شك والحق أنها ست آيات. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: سورة الناس مثل سورة الفلق، لأنها إحدى المعوذتين. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في لما سحر صلى الله عليه وسلم وسحره ذلك الرجل اليهودي الذي هو لبيد ابن الأعصم، أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فك العقد بسورة الفلق وسورة الناس. قد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن العقد كما يعني ذكر حديثا ببعض ألفاظه في السلسلة الصحيحة، أن هذه العقد كانت بعدد آيات سورة الفلق والناس، بعدد آيات سورة الفلق والناس. كم عقدة؟ 11 عقدة. فكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كلما حل عقدة نفث وقرأ آية، كلما حل عقدة نفث وقرأ آية الفلق، قل أعوذ برب الفلق إلى آخره، ثم حل إلى أن انتهى من العقد. ذلك التوجيه حال العقد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. التوجيه لو وجد إنسان في البيت عقد مع أحد أهل البيت، أو أنه وجد في البيت شيء من هذه العقد، فالتوجيه في حل هذه العقد كما فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك بعض الحجب قد يجدها الإنسان في مكان، كذلك التوجيه في ذلك أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سحر يهود من أشر السحر، ومع ذلك جاء وصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حل هذه العقد بما جاء في سورتي الفلق والناس. لذلك بعض الناس فيه الجزع والهلع، فإذا وجد في البيت شيء من هذه الأمور اضطرب وحصل له الجزع والخوف والدخول والخروج، واتصل على الرقاة واتصل على الناس، وتعلق قلبه بالرقاة، وتعلق قلبه بإمام المسجد. ومن أسباب تعلق الناس بالرقاة في زماننا أن الرقاة قد أحاطوا أنفسهم بهالة، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وكلامه ماتع. وإلا الرقية كل إنسان يرقي نفسه، وإذا كان ولا بد فإنه يذهب إلى أحد إخوانه فيرقيه. أما على هذه الهالة الموجودة عند الرقاة، حتى أصبح بعض الرقاة يقسم الرقية إلى أقسام: الرقية الذهبية، والرقية الفضية، والرقية البرونزية. هذا أمر واقع. يعني أنا كان لي علاقة بالرقاة، كنت مراقب عليهم لمدة 5 سنوات، فهم يعني يحيطون أنفسهم بهالة حتى يظن الظان أن هذا الفن لا يتقنه إلا هم. وهذا هو كلام الشيخ الألباني رحمه الله. فيلتجئ الناس إليه، يقول: والله ما أعرف كيف أفعل، والله ما كذا، كيف أرقي زوجتي، كيف أرقي يعني ابنتي، كيف أرقي كذا، ما أعرف. فتجد جماعات وأفراد عند الراقي، كل ينتظر ماذا؟ ينتظر دوره ودخوله على هذا الراقي. وقد يكون الراقي شاب صغير جدا، ويأتي الناس من بلدان شتى، وهذا أمر قد رأيته، شاب صغير ويأتي الشيبان من هنا ومن هنا، ومعهم أطفالهم ومعهم ذراريهم ومعهم ينتظرون الدور حتى يدخلوا على هذا الراقي، ويسافرون المسافات الطويلة. قد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لكن أن يكون هذا الأخ بهذه الهالة، ذلك نص العلماء رحمهم الله على أن اتخاذ الرقية مهنة أن ذلك من البدع والمحدثات. ومنهم شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي وجماعات من أهل العلم أن اتخاذ هذا الأمر مهنة فإن ذلك من البدع والمحدثات، فضلا عن أخذ الأموال الطائلة إلى 40,000 إلى 50,000 إلى 60,000، وهذا أمر حاصل واقع، أمر حاصل يأخذ في حالة إلى 40,000 ريال. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه في حل سحر يهود قد قرأ نبينا صلوات ربي وسلامه عليه المعوذتين، وهذا هو المنبغي على العبد أن يقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أنه إذا حصل له شيء في البيت رأى حجب فإن الأمر سهل ولا يحتاج إلى ابتكارات كما يفعله بعض الرقاة، يأتي بالحجب ويأتي ويفعل بعض الأمور، والمسك الأسود لشيء والمسك الأبيض لشيء، وأن هذا المسك تجعله في مكان كذا وأن هذا المسك تجعله في مداخلك أو في مخارجك، هذا كله عند الرقاة، هذا موجود عند الرقاة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، يحدثون أمورا حتى يظن الظان أنه يعني هذا الفن لا يتقنه إلا هم ولا يعرف هذه الرقية إلا هم، والأمر سهل. لذلك جاءت الآثار والأحاديث والنصوص الشرعية بأن هذا الأمر مشاع، بأن يرقي المسلم أهل بيته، بأن يعني لم تأتي الأحاديث أن هذا أمر خاص بأناس إيش كما جاء في العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل جاء هذا أن هذا مخصوص في أناس معينين؟ لا. فكما قال يعني الشيخ ناصر رحمه الله في هذه الكلمات القليلة وصف هؤلاء الرقاة أنهم يفعلون مثل هذه الأمور، بعض النظرات يعني بعضهم يقول ارفع يديك بهالطريقة، فإن نزلت فأنت عين، فإن طلعت فأنت سحر، فإن ثبتت فأنت كذا، هذا أمر كله رأيته بعيني. طبعا أوقفنا من أوقفنا وتكلمنا مع ما تكلمنا إلى آخره، فعندهم هالات وطرق حتى يظن الظان أن ذلك لا يحسنه إلا هم، فيلتجي الناس ماذا؟ إليهم، ثم يدفعون من هذه الأموال، يدفعون من هذه الأموال. ومن ابتلي بالرقية قد يفتن بأربع فتن: الأولى فتنة النساء، الثانية فتنة المال، الثالثة فتنة الجاه، يقول لا شيء، ثم يصبح ماذا؟ الشيخ الراقي المعالج إلى آخره. فتنة الاستعانة بالجان، فتنة الاستعانة بالجان، يوسوس له الشيطان ويدخل له ما يدخل من الجان، ثم يرى جواز الاستعانة بالجان ماذا المسلم في يعني في زعمه وفي رأيه، ثم بعد ذلك يلج أبواب خطيرة، إما أن يفتن بالنساء، إما أن يفتن بالمال وجمع المال، أو يفتن بالجاه، أو يفتن بالاستعانة بالجان. ومنهم يعني من يسلم، لكن الإنسان يكون محتاط لدينه، يكون محتاط لدينه. يعني بعض الناس أصبح يلمس المرأة بحجة ماذا؟ أن الطبيب يلمس المرأة. هذا أمر قد وجدته وناقشت فيه بعض هؤلاء الرقاة، قال كما أن يعني العلماء يعني يجوز كشف العورة للمرأة حال الطب، فكذلك يجوز ليس فقط اللمس والمس والجس، لا، كذلك يجوز لي أن أكشف عورتها. هذا أمر واقع، هذا أمر واقع، لك هذا الباب خطير، هذا الباب خطير. ذلك ليس من منهج السلف أن يتخذ الإنسان ذلك مهنة، ليس من منهج السلف الصالح أن يتخذ الإنسان ذلك مهنة. هذه الصورة العظيمة مشتملة على الاستعاذة، على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإله الناس سبحانه وتعالى من شر من الشيطان، الاستعاذة برب الناس ومالك الناس وإله الناس من شر الوسواس الخناس من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم على فعله، وبالمقابل يقبح لهم الخير ويثبط الناس عن الخير ويريهم الخير في صورة غير صورته. والشيطان دائما على هذا الحال، ذلك هو يوسوس ويخنس، يوسوس ويخنس كلما وجد فرصة، ماذا؟ وسوس. فإذا وجد الإنسان متيقظا يقظا فطينا خنس، كما ذكر رحمه الله عز وجل الآثار عن بعض السلف من أن له خرطوم كخرطوم الكلب، وجاء في رواية كخرطوم الفيل، فإذا ذكر العبد ربه خنس، كما جاء في الأذان في إقبال الشيطان وإدباره عند ذكر الله سبحانه وتعالى. فالعبد في جهاد مع نفسه ومع شياطين الإنس ومع شياطين الجن، فهو في جهاد من جهة نفسه الأمارة بالسوء، ومن جهة كذلك ما يكون من شياطين الجن، وكذلك ما يكون من شياطين الإنس. فينبغي للعبد أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله سبحانه وتعالى للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة الله سبحانه وتعالى آخذ بماذا؟ بناصيتها. كذلك يستعيذ بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بألوهيته التي خلقهم الله لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والشيطان يريد من الناس أن ينحرفوا عن هذه الإلهية وعن هذا التوحيد، عن هذا التوحيد، ليكون الناس من حزبه، ليكونوا من أصحاب السعير. من فوائد هذه الصورة العظيمة، الفائدة الأولى، الله سبحانه وتعالى قال قل أعوذ برب الناس، مع أن الله رب لجميع الخلق، فلما جاء التخصيص هنا برب الناس؟ قال القرطبي رحمه الله لأمرين. الأمر الأول لأن الناس معظمون، فأعلم الله بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. الأمر الثاني لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم في هذه الصورة، فأعلم الله بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. فالعبد المنبغي عليه أن يستعين بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين أن أحد الناس جاء إلى أحد العلماء وطلب منه حاجة عند أحد الولاة وأحد الأمراء، وكان هذا العالم مع هذا الرجل في قرية والوالي في قرية أخرى، فخرج في حاجة أخيه هذا العالم. فلما وصل يعني بلدة هذا الوالي ودخل على الوالي، أنجز الوالي أمر الرجل قبل أن يتكلم من؟ العالم. فقال الرجل للعالم كما ذكر الحافظ رجب رحمه الله لم تفعل لي شيء، أو عبارة بنحو ذلك. فقال له هذا الرجل إني في حاجتك من يوم أن خرجنا من قريتنا بدعاء الله سبحانه وتعالى لك، بدعاء الله لك. استعان بالله سبحانه وتعلق قلبه بمن؟ بالله. وهذا الرجل إنما وضع حاجته عند من؟ عند الوالي فقط. وأما هذا العالم إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل العلم وأهل الخشية وأهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وهذا المنبغي على العبد، هذا هو المنبغي على العبد. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان يسأل الله في ماذا؟ كل ذلك أنهم يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى حتى في هذا الأمر الصغير والخفيف. هذا المنبغي على العبد، ذلك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أمر بالاستعاذة من شرهم في هذه الصورة، فأعلم الله بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. الفائدة الثانية، قال الله سبحانه وتعالى ملك الناس إله الناس، فإن في الناس ملوكا، فذكر الله أنه ملك وملكهم سبحانه وتعالى. وفي الناس من يعبد غيره، فذكر أنه إلههم ومعبودهم. فإذا كان الأمر كذلك فهو الذي يجب أن يستعاذ به ويلجأ إليه دون الملوك والعظماء. الفائدة الثالثة، الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وفي الفاتحة قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فذكر في أول صورة أقسام التوحيد الثلاثة، وذكر في آخر صورة أقسام التوحيد الثلاثة. فإن الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس، ربوبية، وهو كذلك ملك الناس، وتوحيد إيش؟ أسماء الصفات. وتوحيد أسماء الصفات هو داخل في توحيد ربوبية. إله الناس هو توحيد الإلهية، هو توحيد الإلهية. وفي هذا التسلسل فائدة أيضا رابعة، قل أعوذ برب الناس. ذكر بعض أهل العلم في هذا التسلسل سر عجيب، فالله رب الناس، أي أن الله هو مربي الناس سبحانه وتعالى. ملك الناس، أن العبد مملوك له عز وجل، فذكر الله أن العبد مملوك، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، وأن الله سبحانه وتعالى هو ملك الناس. فإذا تقرر هذا في أن العبد ربه الله، هو خالقه ومالكه، فعلم أن العبادة لازمة وواجبة عليه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فإذا علمت أن الله هو الرب، وأن الله سبحانه وتعالى هو ملك الناس، وأنك عبد ومخلوق ومملوك لله، فالواجب عليك ماذا؟ فالواجب عليك أن تجعل الله إلها وتعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يذكره العلماء رحمهم الله، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. فهو عبد مخلوق وخالقه إله معبود سبحانه وتعالى. فبين الله أنه إله الناس. الفائدة الخامسة، أن الذي يوسوس في صدور الناس ثلاثة. الأول نفوسهم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهذا توسوس به نفسه لنفسه، كما جاء في الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به أو تعمل به. الثاني من شياطين الجن. الثالث من شياطين الإنس، وكما قال شيخ الإسلام هنا: لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن، والجن لا يحتاج إلى ذلك، والجن لا يحتاج إلى ذلك. ذلك قال مجاهد: إذا ذكر الله خنس وانقبض، وإذا لم يذكر انبسط على القلب، انبسط على القلب. ووصف بالخناس لأنه كثير الاختفاء، وصف بالخناس لأنه كثير الاختفاء. وكذلك قيل لأن بناءه جاء على الفعال، عصيغة المبالغة الذي يتكرر منه ذلك. ومنه قوله تعالى في كثير الاختفاء: فلا أقسم بالخنس، يعني النجوم، لاختفائها بعد ظهورها. ووسواس الشيطان يكون في أنه يدعو الناس إلى طاعته بكلام خفي يصل إلى القلب من غير سماع الصوت، بكلام خفي يصل إلى القلب من غير سماع الصوت. الفائدة كم؟ السادسة. في هذه الآيات تذكير الثقلين إلى أن من استعاذ بالله ارتفعت عنه محن الدنيا والآخرة. من استعاذ بالله والتجأ إليه ارتفعت عنه محن الدنيا والآخرة. فإن في هذه الآيات الاستعاذة من شر ما خلق، والاستعاذة من ما جاء في سورة الناس، كذلك من الوساوس والشيطانية والأمارة بالسوء والوساوس الإنسية، كل ذلك فمن استعاذ بالله ارتفعت عنه محن الدنيا والآخرة. لكن المطلوب منك ماذا؟ أن تستعيذ وتكون صادق في ذلك مع نفسك وصادق في ذلك مع ربك سبحانه وتعالى. أما أن تستعيذ والقلب لاهي ساهي غافل فإن النتيجة والأثر تضعف، كما ذكرنا ليس كل أحد ماذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ممن يرقي ينفع فيما يكون منه الرقية. الفائدة الأخيرة ونختم بها هذه المجالس، هل طرد الشيطان خاص بالاستعاذة؟ قال الشوكاني رحمه الله: الظاهر أن مطلق ذكر الله يطرد الشيطان، أن مطلق ذكر الله يطرد الشيطان وإن لم يكن عن طريق الاستعاذة. والدليل على ذلك ما جاء في الأذان، ما جاء في الأذان. والله تعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.